بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجنبنا الفتن، واعذنا أن نقول عليك ما لا نعلم أو أن نشتري بآياتك ثمنا قليلا. أما بعد أيها الإخوة، أسماء الله سبحانه وتعالى قد تدل على وصف متعدي وقد تكون على وصف غير متعد، لا تخرج عن هذين الأمرين. فإن دلت على وصف متعدي أفادتنا ثلاثة أمور، أفادت ثلاثة أمور. أول شيء تستفيده ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، لأن الله هو الذي سمى به نفسه، فاسم العليم يثبت لنا ذلك الاسم لما يقول تعالى وهو العزيز العليم، وكذلك الغفور والرحيم والسميع والبصير، فإننا نثبت ذلك الاسم بمقتضى إثبات الله له تعالى. الثاني نثبت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، فنثبت أن السميع أثبت صفة السمع، والعليم أثبت صفة العلم، والعزيز أثبت صفة العز، وهكذا. الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها، ثبوت حكمها ومقتضاها، وبعضهم يقول ثبوت الأثر لها، أو بعضهم يقول العمل بمقتضى ذلك. فالعزيز والحليم والعليم وغيرها نثبت منها الاسم ونثبت منها الصفة ونثبت الأثر المتزن. وضرب المؤلف لذلك مثل فقال ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، واستدلوا بقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر قطاع الطريق وما يعملونه قال إلا الذين تابوا، يعني تابوا من عملهم هذا وهو قطعهم للطريق، لكن اشترط شرط من قبل أن تقدروا عليها، ثم قال فاعلموا. كلمة فاعلموا الفاء اشتدل عليه، الفاء اشتدل عليه، ها تدل على التعليل. في مهم، قاعدة مهمة لطالب العلم، يجب أن يتعلم معاني الحروف، معاني الحروف لها معاني، الحرف في اللغة العربية تجد يأتي لمعاني، فالفاء في اللغة العربية تأتي للتعليل وتأتي للسببية، كما أن اللام في اللغة أيضا تأتي للتعليل، فتقول مثلا أكرمتك لأنك مجتهد. من أين أخذت الدلالة على الإكرام؟ لعلة الاجتهاد التي أخذتها من اللام في قولك لأنك، ها لأنك أي بسبب اجتهاد. ففي قوله تعالى فاعلموا هناك التعليل لما سبق، تعليل الحكم، فعلل الله الحكم وهو قبول توبتهم، فاعلموا أن الله عزيز حكيم أو شديد العقاب، أو قال غفور رحيم، قال غفور رحيم. ولذلك لما سمع أعرابي رجلا يقرأ القرآن في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قال أبدا هذا مو القرآن. قال تكذب بالقرآن؟ قال يا أخي ما هو القرآن ذا، هو ما يعرف القرآن، ولا عامي ما يقرأ القرآن ولا يحفظ. قال هذا مو كلام ربنا. كيف؟ قال أنت تقول والله غفور رحيم، والله سبحانه وتعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا، أقيموا الحد عليه، إقامة الحد تناسب الرحمة والمغفرة. لو غفرنا عنهم ورحمناهم كان قلنا روحوا خلاص، ما احنا مقاطعين يديكم، عفى الله عما سلف، لكن قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا، أقيموا عليهم الحد. فإذا تعليل، ولذلك تجد أن هذا مما يدل العربي يفهم، مجرد أن ما يفهم من كلام الله سبحانه وتعالى أنها تثبت هذه الأمور، تثبت الاسم لله وتثبت الصفة وتثبت ليش الأثر. أما هؤلاء الذي خالفوا العقل والفطرة فقالوا سميع بلا سمع، حتى هذا لا يدركه ولا العقل، ولا كأنهم يتكلمون باللغة العربية، أو لكن اللغة العربية لها مدلول، وهذا ضلال وانحراف. ومما يؤيد هذا أن الله سبحانه وتعالى غالبا في الآيات في القرآن الكريم يختم الآية بما يناسبها من الأسماء والصفات. فتجد لو تأملت القرآن من أوله لآخره تجد إن الله سبحانه وتعالى يختم ذلك بما يناسب. الله سبحانه وتعالى قال: والله يسمع تحاوركم. ايش قال بعدها؟ ها، والله يسمع تحاوركم. ايش قال بعدها؟ والله غفور رحيم. ها، قال سميع، سميع يناسب. لذلك قالت عائشة: يعني عجبت، المرأة تناجي، جاءت المرأة للرسول صلى الله عليه وسلم تشتكي، تشتكي زوجها، تناجيه فيما بينها وبينه، تقول: ويخفى علي بعض حديثها، ما أدري يعني أسمع كلمة وتفوت علي كلمات. فسبحان من وسع سمعه كل شيء. فتعجبت عائشة رضي الله عنها من هذا الأمر، فقالت: المرأة جالسة في حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، حجرة الرسول تعرف صغار ما هي كبيرة، وتناجي الرسول صلى الله عليه وسلم تشتكي له ما وقع من زوجها، فقالت: كان يخفى علي بعض حديثه. لأن الإنسان ناقص وسمعه ناقص، فالصفة تبع ليش للموصوف، فقالت: يخفى علي بعض ذلك. فسبحان من وسع سمعه كل شيء، بينما الله سبحانه وتعالى سامع كل شيء وحققه تحقيقا، وقال قد، وقد اشتدل عليه، تدل على التحقيق، قد سمع الله قول التي، قول التي هذا أيضا تدل على العموم، يعني سمع جميع كلامها لأنه أضافه، وجاءت فيها الاسم الموصول تحاورك، فكل هذه الأشياء تدل على هذا. وهكذا لو تأملنا القرآن، تأمل القرآن نجد أن الله سبحانه وتعالى يختم الآيات بما يناسبه. نعم. ثم قال المؤلف: مثال ذلك أيضا السميع، يتضمن إثبات السمع، السميع اسم لله تعالى، وإثبات السمع صفة، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال الله تعالى: والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. نعم.
وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين: أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل، وإثبات الحياة صفة الله.
وأما النوع الثاني أن تكون أو يكون الاسم متضمن على وصف غير متعد، فإننا نستفيد منه أو يتضمن أمرين. الأمر الأول ثبوت ذلك الاسم لله سبحانه وتعالى، مثل اسم الحي، فإن اسم الحي أثبت، يعتبر نثبت أن الله سبحانه وتعالى يسمى باسم الحي، ويثبت أيضا الصفة، وإثباته للصفة على كمالها كما سبق، الحياة الكاملة. نعم.
القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مثال ذلك الخالق، يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى وفق الله تعالى فهما للتلازم، إنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق، ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. وأما اللازم من قول أحد سوى
نعم
قول
هذا القاعدة الرابعة. قال المؤلف: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون دلالة بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام، وهذا نوع آخر من أنواع الدلالة، لأن الدلالة قد تكون نص وظاهر، وقد تكون إيش؟ مؤول، وقد تكون الدلالة مطابقة وتضمن والتزام. ولذلك العلماء يجعلون الدلالة على نوعين. على كم نوع؟ دلالة اللفظ على المعنى على نوعين. النوع الأول دلالة منطوق، والنوع الثاني دلالة إيش؟ مفهوم. يعني المنطوق يقابل المفهوم. دلالة المنطوق وش تعريفها؟ يقولون دلالة اللفظ في محل النطق، يعني عشرة عشرة، تسعة تسعة، نسميه دلالة منطوق. دلالة الفهم هي دلالة اللفظ في محل الفهم، زيد كريم يعني ليس بخيل، زيد كريم نفهم منها أنه إيش؟ ليس ببخيل، هذا الفهم. لكن النطق وش فهمنا؟ فهمنا أن زيد كريم، أنه رجل متصف بصفة الكرم. لكن المفهوم وش فهمنا؟ أنه ليس متصف بصفة البخل، هذا نسميه دلالة المفهوم. ودلالة النطق على نوعين. على كم نوع؟ على نوعين. النوع الأول يسمونه دلالة الصريح، دلالة النطق الصريح أو المنطوق الصريح. النوع الثاني يسمونه دلالة المنطوق غير الصريح. واضح هذا؟ الأول دلالة المنطوق أو النطق الصريح، النوع الثاني دلالة المنطوق غير الصريح. ثم المنطوق الصريح على نوعين. على كم نوع؟ على نوعين. دلالة المنطوق الصريح كم نوع؟ نوعين. ما هما؟ دلالة مطابقة، منطوق صريح مطابق، ودلالة تضمن، منطوق صريح تضمن، منطوق صريح مطابق، منطوق صريح تضمن. إذا المنطوق الصريح على نوعين أو على قسمين، منطوق صريح مطابق يسمونه دلالة المطابقة، منطوق صريح تضمن يسمونه دلالة التضمن. دلالة المطابقة ما هي؟ هي دلالة اللفظ على كل معناه، دلالة اللفظ على كل معناه، مثل دلالة عشرة على عشرة، دلالة عشرة على عشرة، ودلالة العام على العام، ودلالة الخاص على الخاص، ودلالة الفرد على الفرد. كل هذه نسميها دلالة إيش؟ مطابقة. ولماذا سميت دلالة مطابقة؟ لأن اللفظ طابق المعنى، مثل ما تتطابق أصابع اليدين، اللفظ طابق المعنى كما تتطابق أصابع اليدين جميعا. فاللفظ شمل جميع المعنى، والمعنى شمل جميع اللفظ. وهذه أقوى أنواع الدلالة، أقوى أنواع الدلالة. النوع الثاني يسمونه دلالة الإيش؟ التضمن. التضمن وهي دلالة اللفظ على بعض معناه، دلالة اللفظ على بعض معناه، مثل دلالة الصلاة على أو وجوب الصلاة على وجوب الركوع. الركوع كل الصلاة ولا بعضها؟ بعضها. ووجوب أقيم الصلاة لو استدل مستدل على قول بقوله تعالى وأقيم الصلاة على وجوب صلاة الظهر، سمي هذه الدلالة دلالة تضمن. يعني صلاة الظهر جزء من الصلاة. أو استدل مستدل بقوله تعالى وآتوا الزكاة على وجوب زكاة الإبل، نقول إيش هذه الدلالة؟ دلالة تضمن، هي دلالة اللفظ على جزء معناه، دلالة اللفظ على بعض معناه أو جزء معناه نسميه دلالة تضمن. هذه النوع مثل النوع الأول بس أقل ضعف منه. وشلون نعرف هذا؟ إذا تعارض عندك يا طالب العلم دلالة مطابقة ودلالة تضمن، أيها تقدم؟ دلالة مطابقة أقوى، دلالة مطابقة أقوى، بخلاف دلالة التضمن يضعف. أما النوع الغير صريح فهو كم قسم؟ ثلاثة أقسام، المؤلف أعطانا قسم واحد يكفينا. ثلاثة أقسام: المنطوق غير الصريح ثلاثة أقسام. القسم الأول اللزوم، يسمونها دلالة الإيش؟ اللزوم أو الالتزام، أو تسمى دلالة، من يعرف؟ ها؟ الاقتضاء. الاقتضاء يعني في شيء محذوف لا يستقيم الكلام إلا به، الكلام يطلبه يقتضيه، بمعنى كلمة يقتضي إيش معنى؟ يطلب، يقتضي يعني يطلب، يسمونها دلالة المقتضى أو دلالة الطلب أو دلالة الالتزام. هذا النوع الأول سمى دلالة الإيش؟ اللزوم أو دلالة الاقتضاء، وهو أن الكلام لا يستقيم، لا يستقيم الكلام ولا يصح عقلا أو شرعا أو لغة أو عرفا أو إلا بوجود محذوف، إلا بوجود محذوف. الكلام لا يستقيم لغة ولا شرعا ولا عرفا إلا بوجود محذوف، مثل دلالة قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. حرمت عليكم الميتة هنا لابد من وجود محذوف، لأن الميتة هنا ذات قائمة بذاتها، والذي وقع عليه التحريم ذات قائمة بذاتها. يعني الإنسان اللي حرم عليه الميتة ذات ولا صفة؟ ذات قائمة بنفسها، والميتة ذات قائمة بنفسها، فما العلاقة بينهما؟ لابد يوجد فيه علاقة بينهما، هذه العلاقة هي المحذوفة، دل عليها العقل. حرمت عليكم الميتة أي حرم عليكم أكل الميتة، ولذلك فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إنما حرم من الميتة أكلها. حرمت عليكم أمهاتكم، الأم ذات قائمة بذاتها، والمحرم عليه اللي هو الولد نفس قائمة بذاتها، فما علاقة هذا بهذا؟ في شيء علاقة، ما هو؟ النكاح. حرم عليكم في محذوف، حرم عليكم نكاح أمهاتكم، أمهاتكم، واضح؟ إلى آخر أنواع الدلالة، بس احنا بناخذ هذه الدلالة اللي ذكرها المؤلف. قال الأسماء، هذه دلالة الأسماء على ذات الله تعالى وصفاته تكون دلالة بالمطابقة، وتكون دلالة بالتضمن، وتكون دلالة بالالتزام. ثم ضرب مثال على ذلك الشيخ، قال مثال ذلك الخالق. الخالق اسم من أسماء الله يدل على ذات الله، وأن الخالق من هو؟ هو الله. أنت فهمت من كلمة الخالق، فهمت منها إيش؟ أن الخالق هو الله. ودل أيضا على صفة الخالق، ودل على صفة الخالق. ما هي صفة الخالق الذي استفيدها من الخالق؟ الخلق، يعني كلمة الخالق أفادتنا الخلق. ولله المثل الأعلى، حينما تجد إنسان، وإن كان الإنسان ما هو مثل، لأن الإنسان قد يسمى صالح وليس بصالح، وقد يسمى مثلا عبد الله وليس بعبد الله، هو كافر يعني لا يعبد الله، واضح؟ لكن أسماء الله لا، أسماء الله سبحانه وتعالى ليست بذات، فهي تدل على الذات وعلى الصفات دلالة مطابقة، لأنها دلالة اللفظ على كل المعنى، فدلت على ذات الله كلا ودلت على صفة الخلق كلا، فهو الخلق الكامل، الخلق الإيش؟ الكامل. ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، مثل دلالة أقيم الصلاة، دلالة أقيم الصلاة على الصلوات الخمس، شو نسميها؟ دلالة مطابقة. أقيم الصلاة على وجوب الصلوات الخمس، شو نسميها؟ دلالة إيش؟ مطابقة. أقيم الصلاة دلالتها على وجوب صلاة الظهر، نسميها دلالة تضمن. ودلالتها على وجوب صلاة العصر تضمن، ودلالتها على وجوب صلاة المغرب تضمن. فإذن هنا يمكن أن يكون اللفظ بذاته دل على الشيء دلالة مطابقة من وجه، ودلالة تضمن من وجه آخر. فإذا حملت اللفظ على كل معناه، حملت لفظ الخالق على الذات الله وعلى صفة الخلق الكاملة، وش دل عليه؟ دل مطابقة. وإذا حملته على الله ذاته وحده، أو حملته على الخلق وحده، دل على إيش؟ تضمن. قال: ويدل على صفة العلم والقدرة بالالتزام، لأن كلمة خالق هل فيها إشارة هل فيها تصريح، نص صريح على العلم؟ هل ذكر الخلق مع العلم؟ لا. هل ذكر مع الخلق القدرة؟ لا. لكن نعرف ونجزم أنه لا يمكن يكون خالق إلا وهو قادر، ولا يمكن يكون خالق إلا وهو عالم. لله المثل الأعلى، لو إنسان صنع سيارة أو صنع مسجل أو جوال، أنا أبي واحد منكم الآن يصنع لنا مسجل، أنا بالأخ صنع لنا مسجل، يقول ما أقدر. ليش ما تقدر يا أخي؟ ألست صانع؟ قال بلى صانع، لكن ليس عندي علم، ليس عندي علم، يعني ما أعرف أركب هذا مع هذا وهذا ثم ينتج هذا. إذن فقد الإيش؟ العلم. لو الأخ الذي لا إنسان مهم معناه مشلول، لا يدين له، ليس له يدين مشلول، وليس له قدمين مشلول، قلنا له اصنع لنا مسجل. قال كيف أصنع؟ قال لست صانع؟ قال بلى، لكنني لست صانع باللزوم، لأن ما عنده إيش؟ قدرة، ما عنده قدرة. إذن كيف عرفنا القدرة وكيف عرفنا العلم؟ عرفناها بدلالات الالتزام. فلزم من اسم الخالق أنه خالق بعلم، ولزم من اسم الخالق أنه خالق بإيش؟ بقدرة. قال: ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. وكلمة لتعلموا وش فيها؟ تعليم، علم. فعرفنا أن هذا مستفاد باللازم، مستفاد باللازم. فيدرك الإنسان أن الذي خلق هذه السماوات والأرض وركبها هذا التركيب البديع بحيث لو اختل فيها شيء بسيط لفسد نظام الكون، لفسد فساد عظيم. يعني لو اختل شيء بسيط، لو الأرض ابتعدت عن الشمس شيئا بسيطا، أو الشمس ابتعدت عن الأرض شيئا بسيطا، أو الأرض صارت في غير مسارها، أو لوجدت خللا عظيما لا يكاد يوصف، لعدم ماشي؟ لعدم العلم. أو لو إنسان يريد أن يفعل شيء وهو ليس بقادر عليه، يعني هذه الثريا اللي فوق رؤوسنا، لو طلبنا منكم كلكم أن تصنعوها، أن ترفعوها يعني فوق، تستطيعون ولا ما تستطيعون؟ ما تستطيعون، لازم يصير عندكم قدرة، يصير عندكم آلات رافعة، ويصير عندكم أجهزة وكذا، ولكن عدد كبير كيف ما يستطيع؟ لا ما يستطيع، ما عنده القدرة. واضح ولا لا؟ فإذا اللزوم يدل عليه. ولو أنكم رفعتوها وأحسنتم وركبتوها في مكانها، لكن ما عندكم علم بالكهرباء، ما عندكم علم بالكهرباء، ثم شبكتم الأسلاك، ماذا يحصل؟ يحترق المسجد بمن فيه. لما عندكم علم، عندكم قدرة صحيح وعندكم آلات، ورفعتوا هذه الثريا إلى فوق وركبتوها تركيب جيد وربطتوا الأسلاك، لكن ربطتوها على إيش؟ على غير علم. ولذلك الآن بعض الأطباء حينما يخوضون في شيء لا مجال لهم في الخوض فيه، مثل علم الاستنساخ ولا أشياء كثيرة من الأمور التي لا يحسنونها، يحسون الدنيا، يلخبطون الأمور لخبطة ما بعدها لخبطة، لأنهم يعرفون شيء ويخفون عليهم أشياء، فهذا بسبب قصور علمه وقلة علمه. لكن الله سبحانه وتعالى مع قدرته عليه. ثم تكلم المؤلف على مسألة مهمة جدا، وهي قاعدة أصولية وقاعدة فقهية وقاعدة عقلية أيضا، وهي قاعدة هل لازم القول قول؟ هل لازم القول قول؟ هل لازم المذهب مذهب؟ يعني مثلا إنسان تكلم بكلام يقول يلزم من كلام كذا؟ وهذه صراحة يا أخوان مهمة جدا تربويا للإخوان، وخاصة كثير من الإخوان اللي يتكلمون في أعراض الناس، وفلان قال يريد كذا وفلان قال يريد كذا. يا أخي اترك الناس، خذ الظاهر واترك ليش اللازم. فهنا المؤلف رحمة الله عليه جاب يعني فرق دقيق جدا، قال كلام الله وكلام رسوله يصح أن نستعمل فيه هذا القاعدة، لأن كلام الله وكلام رسوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كلام الله سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لا يمكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قول إلا هو حق. ولذلك لما جاء بعض الصحابة من كتبة الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله إنك بشر وإنك تتكلم في حال الغضب وحال الرضا، فهل نكتب عنك كل شيء؟ فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال أكتب، والذي فلقه بالحق لا ينطق إلا حق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكلام الله وكلام رسوله يصح أن نستحمل فيه هذه القاعدة، ولذلك نجعل من أنواع الدلالة دلالات اللزوم في كلام الله وكلام. أما كلام المخلوق لا، كلام المخلوق ذكر المؤلف أنه على ثلاثة أحوال. ولذلك لما يهول علينا مهول من أهل البدع والهوى، لو قال يلزم من قولكم كذا، طيب باقي شوي ننتهي إن شاء الله، خلاص عشر إن شاء الله، بس إن الحين الكلام يصير مرتبط بعضه ببعض، فلا نستطيع نقف إلا أن ينتهي الموضوع. فلو هول مهول أو ألزم إنسان لازم وقال يلزم منكم إذا أثبتوا أن الله سبحانه وتعالى، أثبتتم صفة السمع من السميع، أو أثبتتم صفة الخلق من الخالق، أو أثبتتم صفة البصر من المبصر، لازم أن يكون الله سبحانه وتعالى محل الحوادث، ولازم أن يكون الله سبحانه، أو لازم أن يكون هذه الصفات قديمة فيلزم تعدد القدماء. يعني عندنا سميع وعندنا بصير وعندنا عليم وعندنا حليم وعندنا وعندنا، فيصير عدة قدماء، فيكون عندنا عدة آلهة. قل هذا اللازم الذي لزمتموه هو حق ولا باطل؟ هو باطل، لأن هذا اللازم فاسد عندكم، فاسد، لأن كل قاعدة ما بنيت على حق فاللازم منها باطل ولا حق؟ باطل. كل قاعدة ما بنيت على حق، يعني واحد مثلا، أنا أضرب لكم الأمور الواضحة، واحد استدل على أن النهي يقتضي الوجوب، ثم قال إن الله نهى عن الخمر فالخمر واجب، قلنا هذه القاعدة باطلة، فاللازم عليها يعتبر باطل. يعني المثال، يعني أحيانا ولا ودي أدخلكم في المسائل العقلية، أحيانا يسمونها المقدمتين، وهو نوع من أنواع الدلالة، مقدمة كبرى ومقدمة صغرى، ثم ينتج منها إيش؟ لازم. يعني زوج وزوجة ولد يطلع منهم ولد، صح التعبير. فعندك مثلا لما تقول مثلا، وهذه جاءت بعبارة الرسول صلى الله عليه وسلم، كل مسكر حرام، هل نسميها قاعدة إيش؟ كبرى، لأنها قالت بدأت بكل. ثم نقول النبيذ مسكر، النبيذ مسكر، وش يطلع منه نتيجة؟ النبيذ حرام. أحسنت، النبيذ حرام. كل أمر يقتضي الوجوب، هذه نسميها قاعدة إيش؟ كبرى. كل أمر يقتضي الوجوب. الله أمر بالصلاة وأقيم الصلاة، الأمر بالصلاة هنا وش يطلع منها نتيجة؟ أنها واجب، هل مجرى؟ هل مجرى؟ لكن لما تيجي القاعدة فاسدة، لما يجي قاعدة يعطيني قاعدة فاسدة، كل محدث لا يقوم إلا أو كل حادث لا يقوم إلا بمحدث، يقول هذه قاعدة مو صحيحة، إيش دليلها؟ كل صفة دلت على قديم فهي تلزم منها تعدد القدماء، هذه قاعدة صحيحة ولا فاسدة؟ فاسدة. فهذه القواعد التي بنوا عليها قواعد فاسدة، فإذا كانت القاعدة فاسدة لا يصح الالتزام، ولذلك اللزوم إنما يصح حينما يكون اللزوم مبني على القواعد الصحيحة، يكون مبني على القواعد الصحيحة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على